بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في التعليق على رواية تقدمت في الدرس السابق، رواية إسماعيل ابن أبي حنيفة اللي رواها في الوسائل نقلا عن الكافي، ظاهر اشتباه يعني اللي ذكر، لأنه ذكر إسماعيل بن أبي حنيفة في باب 49. عن إسماعيل بن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله، بينما الموجود في الكافي ليس هذا، وإنما عن إسماعيل ابن أبي حنيفة عن أبي حنيفة، فالمتكلم مع الإمام الصادق عليه السلام هو أبو حنيفة، كما يشهد عليه المرسل التي ذكرها الكليني. بعد ذلك مباشرة قال: ورواه بعض أصحابنا عنه. ومن هذه العبارة يظهر أن إسماعيل ابن أبي حنيفة ليس من أصحابنا، يقول هذه الرواية رواها إسماعيل ابن أبي حنيفة عن أبي حنيفة، ثم قال: ورواه نفس الحديث السابق بعض أصحابنا عنه، قال: فقال لي: ما عندكم يا أبا حنيفة؟ ما عندكم يا أبا حنيفة؟ الراوي عن الإمام هو ماذا؟ هو أبو حنيفة. وبهذا تكون الرواية ساقطة سندا، وإلا لو كان إسماعيل ابن أبي حنيفة اللي هو مجهول يروي مباشرة عن الإمام عليه السلام، يمكن إثبات وثاقته برواية البزنطي عنه في هذه الرواية، لأن السند هكذا: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن إسماعيل بن أبي حنيفة. فيمكن إثبات اعتماد عليه باعتبار رواية البزنطي عنه، لكن السند ليس هكذا كما في المصدر الذي نقل عنه صاحب الوسائل. بالنسبة إلى بنان هم اللي سنذكرها، بالنسبة إلى بنان قلنا بأن بنان لم يثبت وثاقته، لكنه ظاهر أنه روى عنه محمد بن أبي محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، وذكر بأنه هو من نص على ذلك أنه ممن روى عنه صاحب نوادر الحكمة، ولم يستثنه ابن الوليد. من يبني على أن هذا كافي في وثاقة الشخص، حينئذ يدخل بنان في عداد ماذا؟ في عداد الموثقين، من يبني على ذلك. ونص على ماذا؟ على أنه هو من رجال نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد، كما نص عليه الوحيد وغيره. هذا بالنسبة إلى انتهينا إلى 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 الروايات التي يستدل بها على أن الحدود لا تثبت بشهادة النساء منفردات، كان انتهينا إلى هذه النقطة، أن الحدود لا تثبت بشهادة النساء منفردات، يعني الجنايات التي توجب الحد غير الثلاث المتقدمة، هذه تثبت بشهادة عدلين، ولكنها لا تثبت بشهادة عدل وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات. قلنا أنه في خصوص عدم ثبوت الحدود بشهادة النساء منفردات أكو نصوص تدل ماذا؟ تدل على ذلك، وكان منها من هذه النصوص رواية السكون المتقدمة التي ورد في سندها بنان الذي ذكرنا حاله، وكذلك صحيحة العلاء ابن رزين، قرأناها في الدرس السابق ظاهرا، قرأناها، وصحيحة محمد بن مسلم الحديث 19 في الباب، في الباب شقد؟ في الباب 24، و وصحيحة محمد بن المسلم الأخرى اللي هي الحديث الثامن في الباب 24 هم قريناها الظاهر، وصحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران اللي قريناها أيضا اللي يدل على عدم قبول شهادتهن في الحدود عدى القتل اللي هي الحديث الأول في الباب. وشي ما مشتبه أنا لا 24 الحديث الأول في باب 24 صحيح جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ سؤال عن الحدود. فقال في القتل وحده، أن علي عليه السلام كان يقول لا يقتل دم امرئ مسلم. واضح أنه في الحدود لا تجوز شهادة النساء، شهادة النساء في الحدود. هذه رواية، الرواية اللي هي بنفس المضمون اللي هي الحديث 29 في نفس الباب معتبرة غياث بن إبراهيم بنفس المضمون، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي القاسم بن قولوى عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القواد. هذه أيضا رواية فيها دلالة واضحة على عدم جواز شهادة النساء في ماذا؟ في الحدود. مقتضى إطلاق هذه الروايات خصوص الروايتين الأخيرتين صحيح الجميل ومحمد بن حمران ومعتبرة غياث بن إبراهيم، مقتضى إطلاق إن هو عدم قبول شهادتهن في الحدود، لا منفردات ولا ماذا ولا منضمات. مقتضى الإطلاق لا تقبل شهادة النساء في الحدود فهي مطلقة. سأل شهادة النساء في الحدود قال لا إلا في القتل، لا فرق بين شهادتهن منفردات وبين شهادتهن منضمات. هذا الإطلاق، هذا الإطلاق في هذه الروايات المعتبرة لا يرفع اليد عنه إلا بدليل، كما في باب الزنا، في الزنا دل الدليل على ماذا؟ على قبول شهادة النساء شنو؟ منضمات، منضمات كما تقدم سابقا. فنرفع اليد عن هذا الإطلاق بمقدار ما يدل عليه الدليل. في غير الزنا لم يدل دليل على قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات، فحينئذ يتمسك بهذا الإطلاق لإثبات عدم قبول شهادة النساء مطلقا. في مقابل هذا، في مقابل هذا الذي ذكرناه وإطلاق هذه الروايات، هناك رواية تدل على جواز قبول شهادة النساء في الحدود منضمات إلى الرجال، وتكون حينئذ منافية لما تقدم، تكون منافية لما تقدم باعتبار أنها تدل على جواز قبول شهادة النساء منضمات إلى الرجال في خصوص الحدود. الرواية هي عبارة عن معتبرة لعبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهي الحديث 21 في الباب نفسه. الرواية هذه يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الرحمن قال سألت الله، اشتباهنا في الوسائل يعني في كل المصادر عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن، مو عن القاسم عن عبد الرحمن، مقصود بعبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن القاسم عن أبان، أبان بن عثمان عن عبد الرحمن كما هو موجود في التهذيب، وقضية واضحة مسلمة، بس الظاهر اشتباه أو سقط بالطبع أو بالاستنساخ. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. وقال هذا الذيل اللي هو محل كلامنا تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال. تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال، بينما الروايات المتقدمة اللي قريناها هي فيها دلالة على ماذا؟ على عدم جواز شهادة النساء مطلقا، لا منضمة لا منفردات ولا ماذا ولا منضمات. زين، هاي الرواية السيد الماتن قدس الله نفسه عندما ذكرها أجاب عنها، عن هذه الرواية، أولا بأنها شاذة لا قائل بها ولا عامل بها منا، لا أحد من علمائنا يعمل بماذا؟ بهذه الرواية، بهذا المضمون، بمضمون أن الحدود في الحدود تقبل شهادة النساء شنو؟ منضمات إلى ماذا؟ إلى الرجال. شهادة النساء منضمات إلى الرجال، يقول لا عامل بها من أصحابنا، فهي رواية شاذة فتطرح، فتبقى الرأي السابق على حالة، وهي ماذا؟ وهي أن في الحدود لا تقبل شهادة النساء لا منفردات ولا ماذا ولا منضمات. وأجاب عنها ثانيا، غير الجواب الأول، غير رميها بالشذوذ، أجاب عنها بأن الذيل، ذيل الرواية اللي هو محل الشاهد، اللي هو قوله وقال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال، قال أن هذا الذيل إنما هو موجود هذا الذيل فيما رواه الشيخ عن الحسين ابن سعيد عن القاسم عن أبان، كما قرأنا هذا السند، هذه الرواية 21، هكذا الذيل موجود فيها، وهو موجود فيما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، الذيل موجود فيها، ولكنه غير موجود في ماذا؟ غير موجود فيما رواه الشيخ نفسه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان أو عبد الله بن سليمان في الاستبصار في التهذيب، عبد الله بن سنان. وهذه الرواية 24 من نفس الباب، نقرأها نفس الباب، موجودة أيضا في التهذيب، يروي الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان قال سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، المتن نفس المتن الرواية السابقة، أتجوز شهادتها؟ فقال لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. بعد ذيل ما فيها، ذيل المتقدم تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ما موجود في هذه الرواية. زين، هذا واحد. ثم يقول وغير موجود أيضا فيما رواه الشيخ الكليني بسنده المعتبر عن أبان بن عبد الرحمن عن أبان عن عبد الرحمن. هذه الرواية هي الحديث اللي ينقلها صاحب الوسائل عن الكافي، الحديث 14 هذه الرواية. وعن الحسين بن محمد، يعني الكافي الشيخ الكليني، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاع عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن المرأة يحضرها الموت، نفس المتن، يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها أم لا تجوز؟ فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة، وسكت. بعد ماكو هذا الذيل المروي في الرواية الأولى التي ينقلها الشيخ التهذيب ليس موجود لا فيما ينقله هو الشيخ الطوسي في موضع آخر من التهذيب، ولا فيما ينقله الشيخ الكليني في في الكافي، هذا غير موجود هناك. ويقول متن الرواية واحد، متن الرواية واحد كما لاحظنا، فيدور الأمر بين النقص والزيادة، إذ من البعيد أن رواية واحدة يرويها أبان عن عبد الرحمن تارة وعن عبد الله بن سنان تارة أخرى، فيرويها مع الزيادة مرة وبلا زيادة مرة، شنو مرة أخرى، أي نص عبارته وبلا زيادة أخرى، فبناء عليه فلا تثبت ماذا؟ الزيادة. فإذا لم تثبت الزيادة حينئذ بعد ماكو مشكلة، الروايات السابقة تبقى على حالها، ويمكن العمل بماذا؟ بالروايات السابقة، لا معارض للروايات السابقة، لأن هذه الرواية لم تثبت فيها الزيادة بسند معتبر، وذلك لأنها رواية واحدة وتعارض فيها الناقل، نقل بعض النقول ينقلها مع الزيادة، بعض النقول ينقلها بماذا؟ بلا زيادة. إذن هذه الرواية الواحدة يدور أمرها بين أن تكون الزيادة موجودة فيها أو لا، وما نقدر نقول بأنه ثبت بدليل معتبر أنها ماذا؟ أن الزيادة موجودة. لماذا؟ لأن النقل اللي يثبت الزيادة معارض بنقل آخر يشير إلى نفس الرواية ويقول ليس فيها شنو؟ زيادة. فحينئذ لا تثبت الزيادة، ويكون هذا جوابا عن هذا الجواب الثاني عن هذه الرواية. ثم يضيف يقول مضافا إلى أن الكلين أضبط في الرواية من الشيخ، لا سيما أن روايته مؤيدة برواية الشيخ نفسه، لا سيما أن رواية الشيخ الكليني الذي لا توجد فيه الزيادة مؤيدة برواية الشيخ الطوسي نفسه في موضع آخر كما نقل، الشيخ الطوسي هو أيضا روى نفس الرواية بلا شنو؟ بلا زيادة. زين، طبعا واضح أن هذا الكلام مبني على افتراض أن الرواية شنو؟ واحدة، مبني على افتراض أن الرواية واحدة. وحينما تكون الرواية واحدة وما صدر على الإمام عليه السلام الذي ينقل بهذه الرواية الواحدة هو واحد، حينئذ هذا اختلف النقل في ماذا؟ فيه ماذا قال الإمام؟ ماذا صدر عن الإمام عليه السلام؟ هذه الزيادة صدرت منه أو لم تصدر منه؟ تعارض النقل في ذلك، وحينئذ هذا يوجب إلى عدم إحراز الزيادة بدليل معتبر كما يقول، فهو مبني على وحدة الرواية. أما إذا قلنا أن الرواية متعددة ماكو مشكلة، رواية متعددة، إمام عليه السلام صدر منه هذه المسألة، هذه الرواية الأولى بلا زيادة، ثم صدرت منه هذه الرواية مع شنو؟ مع إضافة شيء، مع تعدد الرواية ماكو محذور، أصلا تعارض ما راح يصير، كل من النقلين يكون صحيحا ومعتبرا بلا تعارض ولا تنافي، فيأخذ بالنقل الذي ماذا؟ الذي يثبت الزيادة، ويأخذ أيضا بالنقل الآخر، لكن يأخذ بالنقل الآخر بمقداره، بمقداره يأخذ بالنقل الآخر، هذا أيضا يأخذ به مع شنو؟ مع الزيادة. إذن هو مبني على افتراض وحدة الرواية، هذه وحدة الرواية. إذا قسنا الرواية هذه بما يذكره الشيخ الطوسي نفسه في موضع آخر من التهذيب كما ذكرنا، ظهر أنه متام، متام ظاهر، مش المحذور في أن نقول ليش من البعيد أن تكون تعدد رواية، لا ممكن أن تكون الرواية متعددة، باعتبار أن هذه الرواية يرويها أبان عن ماذا؟ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، بينما الرواية الأخرى التي يذكرها الشيخ الطوسي كما قرأنا يرويها أبان عن من؟ عن عبد الله بن شنو؟ ابن سنان عن الإمام عليه السلام. وشنو المحذور في أن نفترض أن الإمام الصادق تكلم مع أبان بفتوى بحكم شرعي مع عبد الله بن سنان، ولم يذكر هذا الحكم شنو الأخير، بينما تكلم مع عبد الرحمن بن أبي عبد الله بنفس الحكم الشرعي السابق، لكن أضاف إليه ماذا؟ هذه شنو؟ هذه الزيادة. موقف محذور يلزم من ماذا؟ من افتراض تعدد الرواية بعد فرض أن الراوي الذي يروي عنه أبان وهو يروي عن الإمام عليه السلام متعدد، بعد فرض أنه متعدد ماكو محذور في ماذا؟ في افتراض تعدد الرواية. مسألة محل ابتلاء، يسأل عنها مرتين، عبد الله بن سنان يسأل الإمام عنها وعبد الرحمن بن أبي عبد الله يسأل الإمام عنها، فيجيبه الإمام عن هذه المسألة بجواب واحد، لكن في أحد الجوابين يضيف شيء وفي الجواب الآخر لا يضيف شيئا، فلا يوجد محذور في افتراض تعدد الرواية. نعم، هذا الوجه الذي ذكره له وجه في بالنسبة إذا لاحظنا ما يرويه الشيخ الطوسي على روايتنا التي فيها الزيادة مع ما يرويه الشيخ الكليني في الكافي، لأن الشيخ الكليني في الكافي كما قرأنا روايته هي عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فروايتان كل منهما ينقل فيها أبان عن ماذا؟ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام عليه السلام، ومتنهما واحد، فيجي هذا الاستبعاد، استبعاد أن تكون هذه شنو روايتان، يعني عبد الرحمن سمع مرتين من الإمام هذا الحكم، مرة بالإضافة بالزيادة ومرة بدون ماذا؟ بدون زيادة، ونقله أبان لمن ينقله إليه، نقله تارة مع الزيادة وأخرى بماذا؟ بدون زيادة. سيجي هذا الاستبعاد الذي ذكره، لكن المشكلة أن السند الرواية التي يرويها الشيخ الكليني فيه مشكلة، مشكلة سندية في سند الشيخ الكليني، وإن كان السيد الماتن عبر عنه أنه روى بسند معتبر، أكو به معلى بن محمد، معلى بن محمد لم تثبت وثاقته، وإنما وثقه السيد الماتن باعتبار أنه في كامل الزيارات ابنه أو في تفسير علي بن إبراهيم القمي، وهو ليس من المشايخ المباشرين الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم أو يروي عنهم ماذا ابن قولواه، ونحن لا نوافق على ماذا؟ على وثاقة كل من ذكر في أسانيد هذين الكتابين، فهو وثق الرواية وذكر أنها رواها بسند المعتبر على هذا الأساس، وإلا معلى بن محمد الظاهر أنه لم تثبت وثاقته. الشيخ النجاشي هم عبر عنه بتعبير قد لا يوحي بعدم الوثاقة، لكنه عبر قال بأنه مضطرب الحديث عن معلى ابن محمد البصري. فسند الشيخ الطوسي بها الشيخ الكليني في هذه المشكلة، فإذا اعتنينا بهذا الإشكال السندي وقلنا أنه هذا لا يعارض ماذا؟ الرواية الصحيحة التي يرويها الشيخ الطوسي بسند معتبر عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ويذكر فيها ماذا؟ هذه الزيادة، فحينئذ هذه الزيادة لا مانع من العمل بها، لا باعتبار ما يرويه الشيخ الطوسي في موضع آخر باعتبار تعدد الراوي كما قلنا، ولا باعتبار ما يرويه الشيخ الكليني في الكافي باعتبار أن ما يرويه الشيخ الكليني ليس تام سندا، وبناء على هذا كأنه يظهر أن الرواية كأنها معتبرة سندا، معتبرة سندا، تبقى مسألة هذا الشذوذ الذي ذكره ورماها بالشذوذ وقال أن الرواية شاذة ولا عامل بها منا. هذا الشذوذ الذي ذكر اللي ذكر السيد الماتن في الحقيقة بقطع النظر عن هذا مسألة الشذوذ ومسألة أنه لا عامل بها، بقطع النظر عن هذا القواعد ماذا تقتضي في المقام؟ لا يخفى عليكم القواعد واضحة في المقام، يعني هذه الرواية نسبتها إلى الروايات السابقة التي تدل على عدم جواز الشهادة، شهادة النساء في الحدود، هي نسبة الخاص إلى العام، نسبة الخاص إلى العام، وبعبارة أكثر وضوحا أن الروايات السابقة التي استدللنا بها على عدم قبول شهادة النساء في الحدود هي إما مختصة بشهادة النساء منفردات كما هو الحال في الحديث مثلا 19، شوفوا خلنا نقرأ الروايات اللي هي صحيحة محمد بن مسلم، قال سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال نعم في العذرة والنفساء. في السؤال عن ماذا؟ عن شهادة النساء وحدهن، قال في العذرة والنفساء، فيفهم منها أنه فيما عدا العذرة والنفساء لا تقبل شهادة النساء شنو وحدهن حتى في الحدود. وهذا لا ينافي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله اللي يقول تقبل شهادة النساء في الحدود مع شنو؟ مع الرجال، ما بمنافاة، متعدد الموضوع كما هو واضح. هذا يقول شهادة النساء منضمات إلى الرجال يجوزها في الحدود، ذاك يدل على ماذا؟ على عدم جواز شهادة النساء منفردات في الحدود بإطلاق يشمل الحدود، ما صار منافاة ماكو. كذلك الحديث مثلا 18، لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هو نفس الرواية هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال نعم في العذرة والنفساء، أم نفس الحديث. الحديث 8 اللي هو صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم، قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق، وقال سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال نعم في العذرة والنفساء. ما قال وحدهن، بس واضح من العذرة والنفساء من هذا الاستدراك أن المقصود هو شنو؟ شهادتهن شنو؟ وحدهن، يشوفها من الرواية. فإذا هاي الروايات هي لها موضوع آخر وليست منافية لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وهناك روايات أخرى ذكرناها سابقا هي تشمل رواية شهادة النساء منضمات بالإطلاق، تشمل شهادة النساء منضمات للرجال بالإطلاق، مو هي واردة في هذا وتدل على عدم قبول الشهادة حتى تكون منافية لهذه الصحيحة، من قبيل مثلا رواية جميل محمد بن حمران اللي هي الحديث الأول، قال قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال في القتل وحده تجوز شهادة النساء في الحدود إطلاق، مقتضى إطلاقها وأنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود ما عدا القتل، لا منفردات ولا شنو ولا منضمات. صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ماذا تقول؟ تقول بأنه تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال، وواضح أنه نسبة إلى تلك الرواية هي نسبة الخاص إلى شنو؟ إلى العام، ومقتضى القاعدة التخصيص، مقتضى القاعدة وماذا؟ هو التخصيص، بمعنى أنه نلتزم بعدم قبول شهادة النساء منفردات في الحدود ونلتزم بقبول شهادتهن في الحدود منضمات إلى ماذا؟ إلى الرجال، قاعدة تقتضي. وكذلك الحديث 29 في نفس الباب اللي هي معتبرة غياث ابن إبراهيم اللي قرناها، قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود مطلقة، بإطلاقها تشمل مورد صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، يعني شهادة النساء منضمات المن إلى الرجال بالإطلاق تشملها. وهكذا الحديث 30 في نفس الباب اللي ما قرنا سابقا هم نفس المضمون، لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قواد، هم بالإطلاق تشمل شهادتهن منضمات، مقتضى القاعدة والتخصيص، ونتيجة التخصيص والالتزام بقبول شهادة النساء مع الرجال في ماذا؟ في الحدود. هذا المضمون يمكن الالتزام به أو لا؟ إن تم ما يقول السيد الماتن من أنه لا عامل بذلك ولا قائل بذلك، ولا أحد يقول بذلك أصلا بحيث الرواية تكون معرض عنها من قبل الأصحاب وتسقط اعتبارا وسندا بالرغم من صحتها السندية، فحينئذ بل ماكو مشكلة نلتزم بذلك ونلتزم بإطلاق الروايات السابقة اللي تدل على عدم جواز قبول شهادة النساء مطلقا في باب شنو، في باب الحدود. أما إذا لا ما كان هذا المطلب واضح، حينئذ مقتضى الصناعة هو ماذا؟ هو التقييد والالتزام بقبول شهادة النساء في الحدود منضمات إلى ماذا؟ إلى رجال. زين، هذا بعضهم حاول أن يجمع بين الروايات السابقة وهذه الرواية بأن حمل هذه الرواية صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله على ماذا؟ على حد الزنا، على خصوص حد الزنا، وتقدم سابقا أنه في حد الزنا تقبل شهادة النساء منضمات إلى ماذا؟ إلى الرجال، تقبل شهادة منضمات إلى الرجال، تقبل شهادة ثلاثة رجال وأربعة نسوة، تقبل شهادة رجلين لا اشتباه ثلاثة رجال وامرأتين، وتقبل شهادة رجلين وأربعة نسوة، تقدم هذا سابقا. فالرواية ناظر إلى هذا، تقبل شهادة النساء في الحدود يعني حد الزنا مع شنو؟ مع الرجال، مع الرجال، فتحمل على هذا بعد حينئذ لا تكون منافية للروايات السابقة. لكن هذا الحمل يعني يحتاج إلى قرينة، لأنه الرواية تتحدث عن حدود، تتحدث عن حدود. مضافا هاي نقطة ما نبهنا عليها، أن الرواية في المصدر رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الموجود في المصدر هو غير اللي نقل صاحب الوسائل. تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال، هذا اللي ذكر صاحب الوسائل، في المصدر موجود مع الرجل، مع الرجل النتيجة راح تختلف. يعني بعبارة أخرى بعد حملها على الزنا أيضا يكون صعب، مو يعني هناك في الزنا ما قبلنا بشهادة رجل واحد وشنو امرأتين، ما قبلنا بهذا، وإنما قبلنا بشهادة رجلين وأربع نسوة، ثلاثة رجال وامرأتين. أما شهادة النساء مع رجل لم نقبله حتى في باب الزنا. فالرواية الظاهر واضح أنه الرجل في التهذيب مع الرجل لا تقبل، تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل. فهذا أيضا يجعل عملية حملها على الزنا أصعب جدا، لأنه في باب الزنا لا نوافق على ماذا؟ على قبول شهادة الرجل مع ماذا؟ مع النساء. فالصحيح هذا الذي قلنا، القضية هكذا، أنه هل هذا المضمون يمكن قبوله أو لا، أن هذا المضمون أعرض عنه الأصحاب، الرواية أعرض عنها الأصحاب. إذا كان يمكن قبوله حينئذ فيلتزم مثلا بمضمونه إذا كان ماكو مشكلة من جهة أخرى، وأما إذا كان ما يمكن قبوله فمشكل. وهذه النقطة الأخيرة اللي ذكرناها أيضا راح أيضا تؤثر في المقام، لأنه إذا رجل كلام السيد الماثن يكون مقبول ظاهرا، بمعنى أن هذه الرواية لا عامل بها، وإن كان هو ذكرها في الكتاب بعنوان الرجال وما أشر إلى أنه مثلا موجودة في المصدر رجل، إذا كان هو ملتفت لهذه القضية ومقصودة لا عامل بها منا شاذة مطروحة، لأنها تقول تقبل شهادة النساء في الحدود شنو؟ مع الرجل، هذا أكيد لا قائل به منا، لا أحد يقول بثبوت شهادة النساء في الحدود مع الرجل، يعني رجل وشنو؟ وامرأتين، رجل وامرأتين صحيح ممكن أن يقال بأنه لا قائل بقبول شهادة النساء فيها، لا في الزنا ولا في ماذا؟ ولا في غير الزنا. لكن إذا كانت العبارة الرجال مو واضح أنه هناك اتفاق من قبل الأصحاب على عدم قبول شهادة النساء منضمات إلى الرجال في غير ماذا؟ في الجنايات الموجبة للحد غير الجنايات الثلاثة المتقدمة. الوقت انتهى، لعله نعلق على هذا الكلام بعد ذلك أيضا. وصلى الله عليه وسلم.